إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال وأخرى فاشلة في عدن، اشتباكات في لحج وانفجار في الضالع، تبادل الاتهامات بين الاحتلال وحكومة هادي حول السفينة الصينية، ووصول وفد من السعودية إلى عدن، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ليس هناك خيار للأمة إلا بالرجوع إلى قيم ومبادئ وأخلاق الأنبياء وسيد المرسلين. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: تدنيس المسجد النبوي الشريف وإدخال أحد الصهاينة للمسجد إساءة للرسول وللمسلمين. حياكم الله مستمعينا الكرام. البداية مع أخبار الاغتيالات التي حدثت يوم أمس في محافظة عدن. عمليتي اغتيال، الأولى تمت والثانية فشلت. التي تمت كانت اغتيال ضابط في البحث الجنائي ويقال له الضابط أو العقيد عثمان محمد عبده، لقي أو تم اغتياله بالقرب من شرطة القاهرة، وبعدها أعلنت ما تسمى بداعش تبنيها للعملية ونشرت صورا لعمليات الاغتيالات أو لعملية الاغتيال التي تمت باغتيال العقيد عثمان محمد عبده. أيضا كان قبلها تعرض القيادي فيما يسمى باللواء الرابع مدرع حماية رئاسية لعملية اغتيال من قبل مسلحين وسط مديرية المنصورة. القيادي أبو محمد الأباتشي تعرض لإطلاق نار أو لعملية اغتيال أثناء مروري في أحد شوارع المنصورة، وكان هؤلاء المسلحين كما قيل متمركزين في الشارع المؤدي إلى محطة إكسبريس، ومن ثم تمت الاشتباكات بينه وبين يعني مرافقيه ونجا من العملية أو من عملية الاغتيال. هذه العمليات التي تصاعدت ولا زالت متصاعدة في المحافظات الجنوبية، ولكنها في الآونة الأخيرة اغتيالات على مستوى رفيع: ضباط في البحث الجنائي، مدراء مديريات، مدراء اتصالات، قيادات فيما تسمى بالمقاومة كما تم مع محاولة عبد اللطيف السيد وغيره في محافظة أبين، كلها تأتي في سياق تصفية القيادات والخبرات والكفاءات من أبناء المحافظات الجنوبية بغض النظر عن اختلافنا معهم، لكن هناك مخطط يتم استهدافهم جميعا، حتى من وقفهم على العدوان يتم استهدافهم وتصفيتهم لصالح القاعدة وداعش. داعش الآن هي التي تعلن بشكل واضح وبصريح وفي كل عملية تعلن أنها تقوم بهذه العملية من وسط عدن دون أن يردعها أحد أو يتحدث عنها أحد أو يجرؤ أحد أن يتحدث عنها، لكن إعلام العدوان وتضليله وتكذيبه يحاول أن يخلق أعداء وهميين كالحوثيين وغيرهم ونسبة مثل هذه الجرائم إليهم، مع أن داعش وسط عدن تعلن عن مثل هذه العمليات وتنشر فيديوهات أحيانا وصور ومقاطع وهم يقومون بهذه العمليات الإجرامية. وهذه العمليات أيضا تأتي في سياق نشر الفوضى، تفجيرات، الاغتيالات، القتل. لاحظوا مستمعين الكرام، ما يحدث في المحافظات الجنوبية هو نموذج ما حدث في العراق، نموذج ما حدث في سوريا في بداية الاحتلال، نموذج ما يحدث الآن في مصر. يعني مصر من قبل حوالي سنتين تقريبا بدأت فيها عملية الاغتيالات في سيناء وانتقلت إلى القاهرة، تم اغتيال أحد ضباط في القاهرة قبل أشهر. الآن سيناء تعود للواجهة، التفجير الإجرامي الذي حدث في أحد المساجد وأكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى، وكذلك كان قبلها التفجيرات التي كانت تستهدف نقاط الجيش المصري وغيره. لو نأتي لمقارنة ما يحدث في مصر، ما يحدث في جنوب اليمن، ما يحدث في العراق، في ليبيا، في سوريا، في هذه الدول كلها سيناريو واحد، لنعرف أن المشروع مشروع واحد. التفجيرات التي حدثت في مصر يعني نفس الذريعة التي كانت تحدث هنا في اليمن. هناك منطقة سيناء مليئة بالنفط والغاز، منطقة استراتيجية لها حدود مع فلسطين المحتلة، في أهداف للعدو الإسرائيلي في هذه المنطقة أن يجعلها موطن بديل للفلسطينيين مقابل أن يقوض غزة والضفة. أيضا في لها أهداف من قبل العدو الصهيوني، يريد أيضا حتى يقسم مصر. هناك سيناء يريد أن تكون موطن بديل للفلسطينيين ويتم عزلها عن مصر هكذا. يعني المخطط تقسيم المنطقة، المخطط بالتفجيرات بالاغتيالات، كله مخطط واحد. وأينما ذهبت في أي بلد فيه المحتل الأمريكي ومن ورائه الإسرائيلي وأدواتهم السعودية والإمارات تجد نفس المخطط. فلذلك لإخواننا في المحافظات الجنوبية، إذا كانوا يصدقون البعض طبعا إن ما يحدث من اغتيالات أو تفجيرات، طبعا هذا كان سابق لكن لازال البعض لازال مقتنع بهذه الفكرة، وإلا أصبح أبناء المحافظة الجنوبية يعرفون من يقف وراء مثل هذه العمليات. إذا كان مثل هذه العمليات كما يقولون أنهم يقومون بها الحوثيين وهذا غير صحيح، فمن الذي قام بالعملية في سيناء؟ من الذي قام بعملية الاغتيالات في سوريا؟ من الذي يقوم بعملية الاغتيالات والتفجيرات في العراق؟ ما فيش هناك حوثيين ولا في صرخة هناك ولا شيء. لتتضح لنا المؤامرة نرتقي بوعينا لنشاهد الأمور برؤية عامة وواسعة لنعرف حقيقة ما يجري علينا من مؤامرات.
من الجنوب
مستمعينا الكرام، أنتقل معكم إلى لحج والضالع. في لحج كان هناك اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال بمدينة الوهط فجر اليوم، وفي الضالع كان هناك أيضا انفجار استهدف كما يقال إدارة الأمن في مدينة الضالع. وهاتين المحافظتين إلى بقية المحافظات الجنوبية تشهد يوميا اشتباكات، اغتيالات، تفجيرات، تقطعات كمائن، عبوات ناسفة. يعني هذا الحال أصبحت عليه المحافظات الجنوبية يوميا، يعني في حضرموت، في شبوة، الآن في المهرة، في لاحج، في الضالع، في عدن، في أبين، كلها تشهد هذا النموذج، نموذج الفوضى ولا استقرار منذ دخول قوات الاحتلال. وبالمعقول يعني مثلا يعني ألا يدعنا أن نفكر أنه كيف داعش مثلا تعلن عن عملية الاغتيالات وسط محافظة عدن؟ أين قوات الاحتلال السعودي؟ أين قوات الاحتلال الإماراتي؟ أين قوات الاحتلال السوداني؟ أين أكثر من 23 لواء في محافظة عدن؟ أين كل العصابات والميليشيات التي تقاسمت عدن إلى مربعات؟ أين هذه كلها؟ يعني هذا الفوضى في المحافظات الجنوبية وهناك عشرات الآلاف من قوات الاحتلال وعشرات الآلاف من ما يسمى بالجيش الوطني التابع لهادي وعشرات الآلاف من يعني من ميليشيات الاحتلال وكلها، ويوميا اغتيالات ويوميا تفجيرات ويوميا كمائن. يعني بالمنطق بالعقل نفكر يعني هذه الأمور لم تحدث إلا منذ مجيء قوات الاحتلال وبرعاية الاحتلال. يعني لو تم نشر كل هذه القوات والميليشيات الاحتلال ولا التابعة للمرتزقة على متر مربع في عدن لغطتها وزيادة، لكي نعرف أن هذا الفوضى كلها برعاية الاحتلال وبتخطيط وتنفيذ الاحتلال. يعني تتذكرون عندما تم اغتيال أو مهاجمة بعض قيادة القاعدة في أبين من قبل الإماراتيين، كيف تحدثوا أن هؤلاء القيادة كانوا يدخلون إلى معسكر التواهي ليأخذوا التعليمات من الإماراتيين والسعوديين ويذهبون لتنفيذ عمليات الاغتيالات. الأمور واضحة، هناك عشرات الاعترافات بهذا الموضوع.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الأحداث الأخيرة في عدن أيضا على مستوى السياسي والاقتصادي. السفينة الصينية التي تم رفض دخولها إلى ميناء عدن وبقيت هناك الاحتجاجات من قبل موظفي الميناء، ثم تصاعدت الاحتجاجات الغاضبة ضد الاحتلال الأمريكي والإماراتي والسعودي لتعطيل ميناء عدن، وهذا هو هدف استراتيجي. ولو كان هناك احتجاجات لم تأتي الإمارات إلا لتدمر ميناء عدن لتسيطر على سقطرة في خدمة مشاريعها في إطار المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. هذه السفينة كما قيل تم العثور فيها على مليارات الريالات اليمنية، وكان يراد إدخالها بصفة سرية تهريب في السفينة الصينية. طبعا فيها شحنات، وأيضا كان بجوارها أموال يمنية من التي طبعت. هذا الموضوع أثار كثير من التساؤلات، إذا كان إدخال هذه المليارات بصفة سرية فما هو السبب، مع أنهم كما يقولون سلطة شرعية وأنهم طبعوها بصفة رسمية وأنهم هم الشرعية ويصرفوا المرتبات على المواطنين، لماذا إدخالها بصفة سرية؟ طيب إذا كان كما يقال صحة الرواية من الإماراتيين، لأنه الآن في تبادل اتهامات بين الإماراتيين وحكومة هادي، فلماذا تسكت أيضا حكومة هادي على مثل هذا التصرف الأرعن من قبل الإماراتيين بأن يمنعوا السفينة، أن يعيدوا ما تم إفراغها منها، أن يعني يتحدثوا مع السفن مباشرة بدون السلطات التي تسمى شرعية في عدن؟ لماذا؟ هذا يوضح لنا حقيقة، هناك الآن ضخ كبير من قبل العدوان ودول العدوان بعمولات أو ريالات يمنية، مليارات الريالات اليمنية مقابل سحب العملة الصعبة لكي يكون هناك كساد في السوق، وبالتالي يؤدي إلى تضخم وبالتالي إلى انهيار العملة اليمنية أمام الدولار، وهذا ما يحدث. أيضا بتواطؤ من هنا من بعض التجار، من هوامير الفساد، من بعض وزراء حكومة الإنقاذ الذين لم يتحركوا لإنقاذ هذا الوضع، وبالتالي فالمؤامرة متكاملة لضرب الاقتصاد، مع المؤامرة الاقتصادية بالضغط على الشعب اليمني من خلال أزمة المشتقات النفطية وكذلك محاولة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. هذه المؤامرة في عدن موجودة بشكل مباشر، وهنا في صنعاء تنفذها أدوات للعدوان في حكومة الإنقاذ، وزراء سواء كانوا متواطئين بشكل مباشر أو متساهلين في عمل، فهذا يؤدي إلى نتيجة أنهم يعني يمشون في هذه المؤامرة الاقتصادية لكي يؤجج الشارع ليترك العدوان، ومن ثم يذهب إلى الأسعار والمشتقات النفطية ليبحث عنها. لاحظوا في موضوع المشتقات النفطية، تحدثت قبل أن تكون هناك أزمة بأن هناك اجتماع مع بن معيلي وبن حبتور لافتعال أزمة ومن ثم عمل جرعة. تم عمل هذه الجرعة خلال الفترة الماضية. هذه الأزمة المشتقات النفطية هي مفتعلة، البترول متوفر، خزانة النفط في الحديدة متوفرة، كل شيء متوفر. لماذا يتم مثل هذه التحركات؟ للضغط على الشعب ليقبل بهذه الجرعة. لاحظوا الآن عندما طلع سعر البترول ب8000 فتحت المحطات كلها. ليش؟ مش قلت من أول أنه ما فيش نفط وأنه بسبب الحصار وأنه بسبب كذا؟ لماذا الآن افتتحت المحطات كامل عندما تم رفع السعر إلى 8000 ريال؟ لكن سابق عندما كان ب5400 قلت ما عاد فيش، وأزمات في المحطات، والرئيس صالح الصماد يعمل مهلة للحكومة والحكومة لم تقم بعمل شيء، وهناك كان تواطؤ مع تجار السوق السوداء وتوجيهات من بن معيلي مع تجار السوق السوداء وبن حبتور، تواطؤ بشكل مفضوح وواضح. طيب الآن كيف تواجد وكيف فتحت المحطات هكذا تلقائيا وما عاد فيش زحمة في المحطات ولا عاد في شيء؟ ليش؟ لأن السعر ارتفع إلى 8000. يعني يريدون بالضغط على الشعب اليمني ليقبل مثل هذه الجرعة، ونحن في عدوى والناس بدون مرتبات وبدون شيء. نفس السياسة التي كان يعملها شركاء المؤتمر في حكمه عندما كانوا يعدموا البترول ويرتفع، ثم يأتوا بالجرعة الجديدة ويقول المواطن سهل ولا ما بش، سهل ولا ما بش. نفس السياسة، ما اختلفت ولا اختلفت العقلية نهائيا. يعني إجرام، إجرام بحق الشعب اليمني. هؤلاء المجرمين المتواطئين مع العدوان يجرمون بحق الشعب اليمني. ولذلك السيد القائد عبد المنعم بدر الدين الحوثي يوم أمس تحدث أن هذه الحكومة مقصرة في عملها ولم تكن بمستوى حجم التحديات التي يتعرض لها الشعب اليمني والمؤامرات التي يتعرض لها المواطن اليمني. وهناك الآن مفاوضات وإن شاء الله نأمل خير، نأمل خير بقالت هؤلاء ومحاسبتهم هؤلاء المجرمين الفاسدين. ونتمنى أن تكون هناك حكومة كفاءات. أما المحاصصة لا عاد نريدها نهائيا، تكون هناك حكومة مكافآت ويتم مراقبتهم من قبل الشعب. لأن الآن يعني من العجائب والأشياء المضحكة أن يتهم الرئيس صالح الصماد ووزير المالية بأنه افتعل هذه الجرعة. يعني لاحظوا، لم يكتفوا بالإجرام بحق الشعب اليمني ورفع الجرعة، لا، بل يلقون التهمة على غيرهم. ونحن نتحدث أيام عن هذا الموضوع ونكشف الحقائق بمعلومات، مش تحليلات، بمعلومات حقيقية وواضحة. والآن يخرج الناطق التابع لهذا والتابع لهذا ويقول أنه يعني وزير المالية الرئيس صمود. لماذا؟ لأنه حجز عدم الصرف من يعني من أرصدة شركة النفط. يعني وضع يده على الجرح، وضع يده على حنفي من حنفيات الفساد الكبيرة التي يتم النهب منها. هنا ضج الفاسدون وقالوا هم سبب الجرعة، واحتمال أنه يكون بتواطؤ مع التجار أنه افتحوا لهذا لكي نتهم وزير المالية والرئيس الصماد. يعني أسلوب خبيث وأسلوب يعني ينبأ عن خبرة في النهب والفساد لعشرات السنوات. نبقى معكم مستمعين في عدن، حيث وصل يوم أمس مجموعة من القيادات الجنوبية واسمها مجموعة 21 مايو الجنوبية. هذا أول مرة نسمعها، وطبعا هي كانت موجودة في السعودية وتم يعني تشكيلها في السعودية، وصلت إلى عدن في سياق ما قالوا أنهم يحضرون لحفل 30 من نوفمبر. أيضا كما يقولون أنهم سيعملون على تفعيل المبادرة لتوحيد الصف الجنوبي. هؤلاء من أين جاءوا؟ من السعودية، يعني مدفوعين من السعودية. جاءوا بعد اللجنة الخاصة التي وصلت إلى السعودية، جاءوا بعد استقالة المفلحي واستقالة محافظ أبين. يعني الآن السعودية تدفع بشخصيات محسوبة عليها لمحاربة النفوذ الإماراتي في المحافظات الجنوبية. في المقابل القيادات المجلس الانتقالي بشكل عاجل تم استدعائه إلى أبوظبي، أبو اليمامة أيضا تم استدعائه أول أمس إلى أبوظبي، وهناك زيارات متبادلة بين ميليشيات الاحتلال التابع للسعودية يذهبون للسعودية والتابع للإمارات يذهبون للإمارات. يعني في صراع، في صراع. وللأسف الجنوبين أنفسهم ارتضوا لأنفسهم هذا الشيء، أنهم يعادوا أنفسهم فيما بينهم البين، بينما يقدمون الولاء والخدمة للسعودية والإمارات. عيدروس الزبيدي لا يتجاهل السعودية نهائيا، هذه لا يتجاهل الإمارات، فلماذا الصراع فيما بينكم البين؟ يعني لماذا يضحك عليكم الاستعمار والاحتلال بهذه الطريقة ويقسمكم إلى مجاميع وفصائل وقيادات ثم تتناحرون فيما بينكم، والسعودي والإماراتي في البوريكا جالسين على جنب بعض، ومحمد بن سلمان يلتقي محمد بن زايد مع بعض. يعني تكتيك فيما بينهم، والخسائر تلحق بأبناء الجنوبين للأسف.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محاضرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأولى الخاصة بالمولد النبوي الشريف. هناك محاضرات ستكون للسيد القائد خاصة بهذا المولد بميلاد الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله لتوعيتنا وأيضا لنزداد وعيا تجاه نبينا، لنعرف نبينا حقيقة المعرفة بعد أن شوهوه بشكل كبير جدا، لأن أعداءنا يسعون إلى فصل الأمة العربية والإسلامية عن قيادتها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويتخذون في ذلك عدة مسارات، منها التشويه في كتب الأحاديث ونسب يعني كثير من الأحاديث التي تسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والتي لا يقبلها أي شخص منا، يعني كأنه يبول قائما، وذات مرة دخل عليه بعض الصحابة وهو في وضع ليس صحيح، ويعني هذه الأشياء كلها من دسائس اليهود التي دست في كتب المسلمين، وكذلك من محاربة كل ما يمس ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعني لا تذكروا النبي بدعة، لا تحتفلوا بالنبي بدعة، حرام، لا يجوز، لا 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 لا، كلها هذه تؤدي إلى محاولة فصل الأمة عن قيادتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو قائدنا وهو معلمنا مربينا مرشدنا. أعداءنا لا يريدون أن نتمسك بهذا القيادة، يريدون أن نتمسك بهم. ولذلك لاحظوا كيف الآن من يحارب المولد النبوي الشريف كل شيء عنده حلال، حتى التطبيع مع العدو الإسرائيلي كما تحدث السيد القائد يوم أمس، كل شيء عنده حلال، أعيادهم هم حلال، لكن عندما يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله نبي الرحمة، لا، حرام، لا يجوز، بدعة، أنتم كفرة، أنتم مشركون، ومن هذه العناوين. ولاحظوا يعني السنة الماضية كيف أنهم عملوا يعني حملة كبيرة ضد احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، وبعدها بأيام فقط عملوا أكبر احتفال بعيد الكريسماس في الإمارات. هنا المنافقين والذين لا يعجبهم رسول الله للأسف، مع أنه رسول للناس جميعا، لكن يعني لا نعرف حجم التعصب والحقد على رسول الله، الذين كانوا يشنون الحملة الإعلامية الكبيرة لإقامة المولد النبوي الشريف سكتوا ولم يتكلموا ولا نخص عندما أنفقت الإمارات مليارات الدولارات للاحتفال بعيد الكريسماس واستقطبت كل شذاذ العالم إليها نهائيا، ولم يتكلموا بانتشافة. يعني مأساة، مأساة أن يصل التنكر لرسول الله إلى هذه المرحلة. السيد القائد تحدث في هذه المناسبة أن النظام السعودي يتقرب للعدو الإسرائيلي بالإساءة إلى رسول الله. لاحظوا إلى مستوى وصلوا هؤلاء المنافقين، لأن الله وصفهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني يأخذون الكفر والنفاق بجدارة وبشدة. في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يسيئون إلى الرسول بإدخال يهودي إلى المسجد النبوي الشريف، ولم يكتفوا بذلك بل يعطونه فتيات ويعني مسلمات سعوديات لكي يعملوا على إهانة عرض المسلمين كامل، ويدعون أنهم خدام الحرمين الشريفين وأنهم يمثلون السنة وأنهم يمثلون يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو بريء منهم. وهنا مفارقة عجيبة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله جاء ليخرج اليهود والمشركين من مكة المكرمة والجزيرة العربية، وآل سعود أحفاد اليهود جاءوا ليعيدهم إلى مكة والمدينة، يعني الأمور أصبحت واضحة. أيضا تحدث السيد القائد عن أن ما نحتاجه نحن في واقعنا هو العودة إلى قيم ومبادئ وأخلاق الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله، لأن البعض يقول لك يا تحتفلوا بالميلاد ما يفعل لنا الاحتفال بالمولد ما يفعل لنا. لا، عودتنا إلى رسول الله، والذي جزء من الاحتفال من أهم أهداف الاحتفال به هو إعادة الرسول إلى نفوسنا لكي نتمثل بأخلاقه بقيمه بمبادئه بعدالته، بجهاده في سبيل الله، بأن نسعى كما سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهذا سيغير واقعنا. إذا عدنا إلى رسول الله ستجد القيم، المبادئ، الأخلاق، ستجد أن الظلم انتهى، ستجد أن الكذب انتهى، ستجد أن الفساد ينتهي، ستجد أن العدل يعم بين الناس. هذه لماذا جعله الله قدوة لنا؟ يعني أنه كان رسول في أيام الصحابة فقط وانتهى وخلاص وأصبح مجرد يعني كتب نقرأها كأنها لسنا معنين برسول الله؟ لا، غير صحيح. إنما التأثر برسول الله هو ينعكس على واقعنا، على مجتمعاتنا. عندما نشتكي من الظلم والفساد والإجرام والكذب والغيبة والقتل والإجرام وكل هذه والعمالة مع اليهود والنصارى، كلها بسبب أننا ابتعدنا عن نهج رسول الله. وإذا عدنا إلى رسول الله سنجد أن الحياة ستتغير بشكل كامل وبشكل واضح، لأننا نأخذ القيم والمبادئ التي يريدها الله والتي توفر لنا عيش وحياة كريمة. طبعا هناك مستمعين الكرام الكثير مما ورد في محاضرة السيد القائد، وهناك محاضرات عدة ستكون خلال هذه الفترة إلى يوم الخميس كما أعلن السيد القائد. نتمنى من نتزود منها بوعينا وأن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بحق وحقيقة ونمارسه في أفعالنا وتصرفاتنا. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية اغتيال وأخرى فاشلة في عدن، اشتباكات في لحج وانفجار في الضالع، تبادل الاتهامات بين الاحتلال وحكومة هادي حول السفينة الصينية، ووصول وفد من السعودية إلى عدن، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ليس هناك خيار للأمة إلا بالرجوع إلى قيم ومبادئ وأخلاق الأنبياء وسيد المرسلين. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: تدنيس المسجد النبوي الشريف وإدخال أحد الصهاينة للمسجد إساءة للرسول وللمسلمين. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.